من كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة لكريم الشاذلي نقرأ لكم. 28 العظمة صنعة بصوت ريهام حمدي. كان الرسام الشهير بيكاسو يمشي يوما في الشارع حينما قابلته امرأة من معجباته وصافحته بحرارة، ثم أخرجت من حقيبتها ورقة بيضاء وهي تقول له: سيدي، أنا مغرمة جدا برسوماتك العظيمة، هل يمكنك أن تشرفني برسم شيء من إبداعاتك على هذه الورقة؟ فابتسم بيكاسو وهو يتناول منها الورقة، ثم شرع في الرسم حتى إذا ما انتهى أعطاها الورقة قائلا: سيدتي، احتفظي بهذا الرسم فستبيعينها يوما ما $1,000,000. فقالت له المرأة مندهشة: سيد بيكاسو، لكنك لم تستغرق سوى 30 ثانية فقط لترسم تلك اللوحة الصغيرة. فابتسم لها وهو يقول: سيدتي، لقد أنفقت من عمري 30 عاما لأعرف كيف أرسم مثل هذه التحفة في 30 ثانية. رسالة بالغة الأهمية يعطيها لنا الفنان الكبير في حواره السابق، وهو أن الإبداع قد لا يستغرق وقتا في إنشائه، لكن هذا لا يعني أبدا أنه عمل ناقص التميز أو سهل يمكن تقليده. إن الصعوبات التي يلاقيها المبدع حتى يضع قدمه على أرض راسخة صلبة ليست بالقليلة، والضربات التي صقلت موهبته لا يجب الاستهانة بها أبدا. يدفعنا هذا إلى تأمل حقيقة هامة نحتاج كثيرا أن نقف عندها، وهي أنه يجب علينا أن نعطي ونعطي قبل أن نتوقف لنأخذ. لا يوجد حصاد يأتي قبل الغرس، ولا حساب يسبق العمل، ولا منتصر يمكن تتويجه قبل انتهاء المعركة. العلامة العربي الكبير ابن عطاء الله السكندري يقول في حكمه: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. يهيب بك الشيخ الجليل أن تصبر على ما يدعوك للظهور والتطاول ورفع الرأس عاليا، فلا يوجد نبت خرج فوق سطح الأرض دون أن يتهيأ تحت التراب لفترة، وإن حدث فما أقرب سقوطه وتهوي. هذه سنة كونية لا يمكن أبدا معارضتها. فمن ظن أنه بقراءة كتاب أو أكثر صار مفكرا أو أديبا فهو واهم، ومن أمسك بتلابيب الفتوى في أمور الدين أو الدنيا لمجرد حفظه ل10 أحاديث وبعض قصار السور فهو مفتون. إن العلماء والعظماء والمفكرين الذين نجلس اليوم لنتعلم منهم قد وقفوا على أبواب المعرفة يطرقونها بلا كلل، وتحملوا المشقة في سبيل طلب العلم، وعلى هذا سرت سنة الله سبحانه وتعالى في الكون. بقعة ضوء. احذر على نفسك أمرين: أن تنزع إلى البروز قبل استكمال المؤهلات المطلوبة، وأن تستكمل هذه المؤهلات لتلفت بها أنظار الناس إليك. الشيخ محمد الغزالي. من كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة لكريم الشاذلي نقرأ لكم. 14 انشر ثقافة الخير بصوت ريهام حمدي. عندما تواجه أحدنا مشكلة أو كبوة ما يصرخ معلنا أن الحياة كلها تعب ونصب وهموم، عندما يتعرض واحد منا لفخ أو عملية نصب يخرج مؤكدا أن لا أمان للبشر. قلت في كتاب سابق لي إننا يجب أن نعيش بوعي ولا ندع الحياة تخدعنا، فنراها سوداوية إذا ما تعرضنا لكبوة ما، أو مليئة بالذئاب إذا ما خدعنا أحدهم. بيد أنني أطالبك الآن بما هو أكثر، إنني أطمع منك أن تنشر ثقافة الخير والمحبة، وألا تويئس الناس في الدنيا أو تكون ممن يردد الأخبار السيئة الكئيبة. أهيب بك ألا تكون مرآة تعكس السوء الذي في نفوس الناس. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فهو تحذير من محاولة نشر ثقافة السوداوية وتبغيض الناس في دنياهم. وتعال لتسمع معي هذه القصة الرائعة التي تعكس ما أود الإشارة إليه. فمما يروى أن رجلا صالحا كان يمتطي فرسه في الصحراء، فإذا به يبصر شخصا جالسا على الرمال الساخنة يشكو العطش ويقترب من الهلاك والموت، فدنا منه الرجل الصالح وسقاه واهتم بحاله وحاجته. فطلب منه الرجل الضال أن يركب خلفه على الفرس حتى يبلغ مكانا مأهولا، فقال له الرجل الصالح: لا، بل تركب أنت وأسير أنا، فلقد اقتربنا من العمار وأنت بحاجة إلى راحة كي تسترد باقي عافيتك. وما إن ركب الرجل على الفرس واستقام عليه وملك زمامه حتى أطلق له العنان مبتعدا عن الرجل الصالح الذي وقف مندهشا مما يحدث. وبعد أن وعى الرجل أن الشخص الضال ما هو إلا لص تحايل عليه حتى سرق فرسه، ناداه متوسلا أن يقف ليسمع منه كلمة واحدة. جرى وراءه صارخا: قف، ناشدتك الله والرحم، الفرس لك، ولكن اسمع مني كلمة واحدة. فتوقف اللص على مسافة تضمن له ألا يلحق به الرجل، وقال له: قل ما تريد. فقال له الرجل الصالح: بالله عليك لا تحدث الناس بما فعلت كي لا تضيع المروءة بين الناس. إنه يطلب منه ألا يخبر الناس بأنه قد سطى على الفرس وأخذه من رجل وقف ليقدم له العون وينقذه من الموت والضياع. إن هذا الرجل الصالح فضلا عن أنه اعتمد على الله في تعويضه عن فرسه واحتسب الأجر عند خالقه، فقد توسل للص أن يكف لسانه فلا يحدث بما جرى كي لا ينشر بين الناس ثقافة الخوف من تقديم يد العون إلى الآخرين. وبنظرة إلى واقعنا سوف نجد أن رؤى سوداوية متشائمة قد سطت عليه، فبدأنا نردد الحكم والأمثال التي تساعد على ذلك، مثل: اتق شر من أحسنت إليه، أو لا تعطي الأمان لأحد، أو كلهم خبثاء حتى يثبت العكس. وصرنا نتعامل مع الناس بفؤاد جزع ونفس مليئة بالتحفز والريبة. كثيرا ما أتأمل حال الناس وهم يغدون فأرى في وجوههم أثر الاضطراب والخوف والرهبة من بعضهم البعض، وحينما أسأل من أعرفه من الناس عن حاله أراه يتنهد في حرارة شاكيا سائق التاكسي الذي سرقه وجاره الذي يضمر له الشر والحالة الاقتصادية التي لا تنذر بخير، ويتناسى هو وغيره كما من النعم طرقت بابه وخيرات كثيرة دخلت حياته دون توقع أعرفها جيدا نظرا لقربي منه. فأسأل نفسي ما يضيره لو قال الحمد لله صادقا وأثنى على الله وكرمه وفضله؟ ماذا سيخسر لو تحدث بشكل إيجابي فحمد الله على تفوق أبنائه وصحته الجيدة ووظيفته التي تقيه شر السؤال؟ لماذا يصر على تسويد دنيانا وإغلاق نوافذ الأمل والتفاؤل من حياتنا؟ فتعال يا صديقي نحمل فوق عاتقنا هم نشر الأمل والتفاؤل، تعال لنخبر الناس دوما ومهما قابلنا من محن ومصاعب أن فضل الله ممدود وكرمه متواصل وخزائنه ليس لها حد. تعال لنضخم كل جميل ونظهره ونصغر كل قبيح ونخفيه. أعلم أنها لمهمة ثقيلة في زمن صارت الشكوى فيه من طوائع البشر، لكنها لو تعلم مهمة الأنبياء والصالحين. الخلاصة: كن كإشراقة الشمس تزيح بنورها المتفائل غيوم التشاؤم والاضطراب. حدث الناس بنعم الله وأعطياته، خفف عنهم ألم الحياة بتوجيه أنظارهم إلى وجهها المشرق، وأبرز لهم أفضل الله التي تفوق الحد والعد. من كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة لكريم الشاذلي نقرأ لكم. 8. هيئ مكانا لسيارتك المرسيدس بصوت ريهام حمدي. من عادتي بغض المثالية المفرطة، ودائما ما أحب الواقعية التي تشعرني باحترام من يخاطبني لعقلي وإدراكي. لذا قد يبدو غريبا بعض الشيء أن أطالبك بالبدء في البحث عن مكان مناسب لوضع سيارتك المرسيدس التي ستشتريها يوما ما. صدقني لست مازحا أو واهما أو أحلق في الخيال. ما أود إيصاله لك في هذه الفقرة أن أحلامك الكبيرة يجب أن تنظر إليها بأهمية كبيرة وتراها شيئا لا يحتاج سوى إلى بعض الوقت. لمايكل أنجلو الرسام العبقري عبارة رائعة تقول: الخطر الأعظم بالنسبة لمعظم البشر ليس في أن يكون هدفنا كبيرا عاليا لدرجة صعوبة تحقيقه، وإنما في أن يكون بسيطا متواضعا من السهل تحقيقه. نعم، الخطر أن نرضى بالأحلام والأهداف المتواضعة بالرغم من أن قدرة معظمنا كبيرة، ونستطيع بقليل أو كثير من الجهد أن نحقق ما ظنناه يوما ما شيئا خياليا غير قابل للتحقيق. إن المرسيدس لا تعني السيارة في ذاتها، وإنما تعني كل حلم عظيم. قد يكون هذا الحلم حفظ القرآن كاملا، أو أن تصبح مليونير. فقط حدد هدفا كبيرا وأمن به، وابدأ في أخذ الخطوات التي ستوصلك إليه. ولعلك لا تدرك حقيقة في غاية الأهمية والوضوح، وهي أن الحلم الكبير لا يحتاج إلى مجهود أكبر بكثير من الحلم الصغير كي يتحقق. نعم، أن تصبح موظفا عاديا في دائرة حكومية تمارس عملا واحدا طوال سنوات عمرك لن يكلف أقل مما سيكلفك أن تصبح صاحب شركة أو تدير عملا خاصا. فقط القليل من الجهد، قليل من التعب والدراسة، ولكن كثير من الشجاعة. أرى هذا الأمر بوضوح مع أصدقائي من المؤلفين والكتاب، فمنهم من يكتب كتابا رائعا وغاية أمله أن يبيع منه 1000 نسخة كي يشعر بالسعادة والنجاح، وهناك من لا يعترف بالنجاح البسيط ولا يهدأ باله قبل أن يتم توزيع 50,000 نسخة أو أكثر. والفرق بينهما ليس في قوة ما يحتويه الكتاب من معلومات وآراء وأفكار، وإنما ما يحتوي عليه صدر كل منهما من طموح وعزيمة وإصرار. ومما أعجبني في هذا الأمر موقف الإمام الكبير العز بن عبد السلام إمام المسجد الأموي بدمشق، عندما قام الملك الصالح ملك الشام بعمل اتفاق مع الصليبيين ضد إخوانه المسلمين، فقام الإمام بن عبد السلام وخطب في المسلمين خطبة هجا فيها هذا القرار، وندد بالاستعانة بالصليبيين ضد إخوانهم المسلمين، فسجن الإمام. ولما هاج الناس غضبا واعتراضا تم نفيه إلى مدينة الكرك، فجلس فيها لفترة، ثم قرر الرحيل بعد انقضاء الغمة. فقال له أمير الكرك، وكانت ولاية كبيرة، ابق معنا يا إمام وسنجعلك قاضي القضاء وسنعطيك ونعطيك. فقال له الإمام كلمة في غاية الغرابة وذات دلالة وعمق بالغين، قال: بلدك يا مولاي أصغر من علمي. وجمع الإمام حاجياته وذهب إلى مصر، فكان فيها سلطانا للعلماء، وقاد حركة تجيش الشعب في حربه ضد التتار، وكان قائدا لحركة شعبية كبيرة. لقد عرف هذا الرجل طموحه وغايته، وكان حلمه غير قابل للمساومة. لم يرضى حتى بالبقعة الجغرافية التي أرادوا لها الجلوس فيها، ووجدها صغيرة على حلمه وعلمه. النفس يا صديقي تهوى الراحة والركون، والهدف الكبير يستفزها فتحاول أن تثنيك عن تحقيقه، وتراهن على فشلها في بلوغه، وتظهر لك العقبات والمشكلات التي تنتظرك. هنا يجب عليك أن تلجمها بلجام همتك، وتثيرها بنشيد حماستك، وتنقل لها شحنة الإصرار التي تحركك. وستقابل بلا شك يا صاحبي من يحاول إثناءك عن تحقيق هدفك وخلخلة ثقتك في إمكانية الوصول إليه، فلا تصغي إلى صوتهم ولا تهتم لأمرهم. محمد بن أبي عامر كان شابا في 20 عندما تمنى أن يصبح أميرا على قرطبة. سخر منه أصدقاؤه وذكروه بأنه كاتب رقاع، وأقصى ما يمكنه تمنيه ظل جدار في شوارع قرطبة يجلس إليه ليكتب رسائل الناس مقابل درهم أو درهمين. ولم تمضي سوى سنوات قليلة حتى أصبح محمد بن أبي عامر أميرا عن الأندلس كلها، لا قرطبة فحسب، وأنشأ الدولة العامرية صاحبة الفتوحات الكبيرة والانتصارات الرائعة. بل دعني أذكر لك مشهدا أثار العالم في فترة السبعينيات. ففي عام 1977 نشر خبر مثير مفاده أن سيدة من ولاية فلوريدا بأمريكا وتدعى لورا شولتز وتبلغ من العمر 63 عاما استطاعت أن ترفع مؤخرة سيارة بويك لتحرر ذراع حفيدها من تحتها، بالرغم من أن هذه العجوز لم تقم برفع شيء يزن ربع وزن السيارة التي رفعتها. أثار هذا الأمر فضول الكثيرين، وذهب إلى بيتها معظم وكالات الأنباء كي يجروا معها لقاءات تتحدث فيها عن تلك القدرة الخارقة. وكان ممن اهتم بهذا الأمر أحد الكتاب المهتمين بالتطوير الذاتي وتنمية الشخصية ويدعى تشارلز غارفيلد، فذهب إليها بيد أنه وجدها حزينة ومكتئبة ولا تريد التحدث في هذا الأمر. فتودد إليها تشارلز، إلى أن قالت له إنها حزينة جدا لأن هذا الأمر رفع السيارة قد حطم معتقداتها بما يمكنها تحقيقه، وزعزع لديها بعض الثوابت الخاصة بما هو ممكن وما هو مستحيل. وقالت له إنما يؤلمني أنني فعلت في هذا العمر شيئا كنت أراه مستحيلا من قبل، فما الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني أن حياتي كلها قد ضاعت ولم أحقق أشياء كثيرة فيها كنت أراها مستحيلة؟ لقد توقفت أمام هذه الكلمة الأخيرة وسألت نفسي، هل يجب أن أرفع سيارة أو أفعل شيئا خارقا كي أثبت لنفسي أني قادر وأنا في الثلاثين على حفظ القرآن الكريم كاملا؟ ألا يجب أن أعيد النظر في مستوى طموحاتي لأرفعها عاليا ما دام تحقيقها ليس بالشيء المستحيل؟ هل يجب أن أولد غنيا أو أحترف السرقة كي أمتلك سيارة ومنزلا جميلا ومستوى اجتماعيا يرضيني؟ سبحان الله، حتى المطمح الأخروي يجب ألا نتواضع فيه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، ولكل منا مطمح وأمل، فاختر من أحلامك أكبرها ومن أمالك أعظمها وتوكل على خالقك وسله التوفيق وأرنا عزيمة الأبطال. بقعة ضوء. ينبغي للعقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور لآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاءه بالأرض. ابن الجوزي.